بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل. كان الكلام في حرمة القمار. قلنا توجد أربع صور، وصلنا إلى الصورة الثالثة. كان مفاد الصورة الثالثة فيما كان اللعب بغير آلات القمار مع الرهن، فهل يصدق عليه أنه قمار أو لا؟ فهل المراهنة على غير أدوات القمار حرام أو لا؟ انتهينا في الدرس السابق إلى هذه النقطة، أنه لا خلاف في الحرمة تكليفا ووضعا. والدليل على ذلك: أولا الروايات، ثانيا المعتضدة بنفي الخلاف الذي ادعاه صاحب المصابيح وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي رحمه الله. إذن انتهينا إلى هذه النقطة، أنه لا خلاف في الحرمة تكليفا ووضعا. اليوم نأتي إلى هذا الاستدراك، نذكر روايتين أو رواية يستفاد منها عدم الحرمة التكليفية، أن المراهنة على غير أدوات القمار ليس بمحرم. هذه الرواية مفادها هكذا: رجل تراهن مع ناس، قال هذه الشاة إذا أكلتونها بالكامل أنتونها الصافين، حتى الرأس والإلية والكراعين والرجائل كلها أكلتونها، بعد ببلاش مجانا إليكم، ما أخذ منكم شيء. وأما إذا ما أكلتونها تدفعون لي قيمتها أو تدفعون ضعفها أو إلى آخره. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين قال هذه المعاملة باطلة، لكن لم ينهى الإمام، لم يقل هذا حرام، لم ينهى، أرشد إلى فساد المعاملة. قال هذه المعاملة باطلة، فالعوض باطل، ما يثبت العوض، أنهم إذا ما أكلوها عليهم ضعف أو ثلاثة أضعاف أو كذا أو كذا، ما يثبت. فأشار صلوات الله وسلامه عليه إلى بطلان أمرين: الأمر الأول بطلان المعاملة والمعاوضة، الأمر الثاني بطلان وفساد العوض الذي نص عليه المعاوضة. فيستفاد من هذه الرواية البطلان الوضعي لا الحرمة التكليفية. نعم،
يكون كرأي صاحب الجواب،
وبالتالي هذا ينسجم مع رأي صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف الذي ذهب تبعا لأستاذه كاشف الغطاء شيخ جعفر كاشف الغطاء، ذهب إلى ذلك من أن الحرمة هنا ماذا؟ وضعية وليست تكليفية. وبالتالي نقول هكذا لا يجوز لهم التصرف في هذا المال، واضح ولا؟ يعني حتى أكلهم إلى الشاة المفروض يضمنونه لأن المعاملة باطلة. هو قال إذا أكلتونها ما عليكم شيء، إذا ما أكلتونها عليكم كذا وكذا، المعاوضة باطلة، يعني لا يثبت ما نص عليه كذا وكذا ضعفين ثلاثة، ولا تثبت المجانية أيضا لو أكلوها بالكامل أيضا يجب عليهم الضمان، يدفعون قيمة الشاة إذا أكلوها بالكامل. ثم يقول الشيخ رحمه الله فتأمل، لعله إشارة إلى عدم لزوم الضمان فيما لو أكلوها بالكامل. لماذا؟ لأنهم أكلوها بالكامل ليس استنادا إلى العقد والمعاوضة، حتى إذا ما فسدت المعاوضة وجب عليهم الضمان، وإنما استنادا إلى طيب نفسه. هم يفرزون رضاه أنه راضي إذا أكلوها بالكامل، ما يثبت عليهم شيء سواء صحت المعاوضة أو لم تصح، صحت المعاملة أو لم تصح. واضح إن شاء الله. ثم يتكلم عن حكم هذا العوام، يقول ما دام هذه المعاملة فاسدة حكم العوام حكم سائر المعاوضات الفاسدة، يجب رده على مالكه مع بقائه، هذه الشاة إذا باقية يرجعونها، ومع التلف يجب المثل أو القيمة، المثل إن كان مثليا كالحبوب، والقيمة إن كان قيميا كالحيوانات. فمع التلف يجب ضمان المثل أو القيمة، ومع عدم التلف يجب إرجاع العين. واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا الاستدراك. طبعا هذه المباحث خصوصا الصورة الرابعة التي ستأتي مهمة جدا، يعني عملية الآن أكثر الألعاب تندرج، مثلا كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، المصارعة الحرة، الملاكمة، السباحة، السباق بالدراجات الهوائية النارية، الماراثون، سباق الهجن، خب الهجن وكذا هذا مندرج في الخف والحافظ، هل هذه حرام أو لا؟ كلها يندرج في الثالث والرابع، ليس من أدوات القمار. الصورة الأولى والثانية أداة قمار إما مع المراهنة أو من دون المراهنة، يبقى الكلام في أدوات القمار ما هي؟ بعضها واضح مثل الشطرنج والنارد وبعضها فيه تأمل مثلا السدر. السدر مرت علينا، بعضهم يقول السدر هو معرب سدر، يعني ثلاثة أبواب. لماذا يقولون هو المربع الذي فيه زائد، يعني فيه خطان متعامدان، مربع وداخل المربع خطان متعامدان، يعني يصير المربع فيه أربعة مربعات. وأحيانا يوجد في الداخل أيضا مربع، تصير باصطلاحنا لعبة الصبة. ماذا تعرفون لعبة الصبة الأولى؟ يعني مربع وداخل مربع وبعدين زائد، يعني تقسم المربع الأول أربعة وتقسم المربع الثاني أربعة. هذه أيضا التي عبر عنها أنها لعبة الملوك أو لعبة الأمير، البعض يقول هذه هي. فهنا إما مع معاوضة أو بدون معاوضة، وبالتالي هذا بحث مهم، هل هذا حرام أو لا؟ البعض كالشهيد الصدر الثاني رحمة الله عليه يذهب إلى حرمة اللعب بكرة القدم، موجود هذا الرأي حتى يعني بين المعاصرين، يستشكل في هذا، عنده خطبة كاملة في خطبة الجمعة عن لعبة الكرة. فبعض الأمور حين عموما في مقام العمل صارت كأنها من المسلمات بعد العبونة وكذا، لكن من الناحية الفقهية ينبغي النظر إليها. طبعا ستأتي الصورة الرابعة، السيد الإمام الخميني في الجزء الثاني من المكاسب المحرمة، والسيد الخوئي رحمه الله في مصباح الفقهاء، لا يستشكل في الصورة الرابعة التي ستأتي، اللعب بغير أدوات القمار مع عدم المراهنة، ما يصدق القمار لا من جهة المراهنة لا يوجد رهن، ولا من جهة كون أدوات قمارها وليس من أدوات القمار، لكن كما سيأتي الأكثر يرى التحريم. عموما احنا الآن في الصورة الثالثة، قد يستشكل من جهة وجود الرهن، فقلنا لا شك في ثبوت الحكم التكليفي والوضعي معا، لكن قد ينتصر لصاحب الجواهر تبعا لأستاذه كاشف الغطاء في عدم ثبوت الحرمة التكليفية بهذه الرواية التي سنقرأها. قال نعم، هذه نعم بعد أن قال ماذا وكيف كان، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال، يعني لا يوجد إشكال في الحرمة التكليفية والوضعية. الآن يأتي بالإشكال، نعم يعني يوجد إشكال، يوجد محل للإشكال بالاستناد إلى هذه الرواية. نعم، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى. طبعا محمد بن قيس مشترك، لكن إذا روى عن الإمام أبي جعفر الباقر فهو الثقة، أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاتان. آكل يعني ماذا آكل؟ آكل فاعل مفاعل، هنا آكل من باب المؤاكلة، آكل مؤاكلة، فاعل مفاعل، يعني ماذا آكل؟ يعني تعاهد على الآكل، تعاقد على الآكل. هذا موجود، أنا أوديكم المطعم، أنا علمني أحد أصحابنا كان يانا في الحج يقول إن إحنا كنا في الكويت وإحنا مجموعة من الهفافين، قال إنه هذا صاحب مطعم كنتاكي أو غيره، إذا تأخذ مثلا بخمسة دينار فما بس خمسة دينار إلا تريد يجيب لك، يقول إحنا بعد يقول من الصبح تريقنا، قلت له ليش تريقتوا؟ قال لا إذا ما تتريق ما تأكل، لكن إذا تتريق بعد هذه الخبراء الهف هم اللي يعرفوا. يقول رحنا يشيلون صحن ويجيبون صحن من ديرتكم هو بعد إذا تضحك زين. يقول آخر شيء هذا مع الكنتاكي جاء قال قوم اطلعوا برا. يقول خلصوا الأكل وماشي معه الأكل. هذه بعد تحتاج إلى طاقات. على كله في رجل آكل يعني تعاقد على الأكل وأصحاب له شات يعني على شات فقال إن أكلتموها فهي لكم يعني لا شيء عليكم لا تدفعوا شيئا وإن لم تأكلوها يعني أكلتموها بالكامل حتى الرأس والإلية والرجائل القراعين تأكلهم كامل وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا الله عليكم 10 وحدات مثلها. فقضى فيه بأمرين بحضر الرواية فقضى فيه واحد أن ذلك باطل أن ذلك يعني المؤاكلة عقد المؤاكلة باطل فاسد لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر يعني ما تعاقدت عليه كان قليلا قلت شات أو كثيرا 10 شيات لا شيء في المؤاكلة هذا العقد باطل هذا الأمر الأول. ثاني ومنع غرامة فيه هذه ومنع مقا هذا عطف تفسير على أين على قوله فقضى فيه أن ذلك باطل واضح ولا صار هكذا يعني لاحظ فقضى فيه أن ذلك باطل ومنع غرامة فيه يعني وقضى بمنع الغرامة فيه هنا منع الغرامة عطف تفسير للبطلان ما دام العقد باطل الغرامة اللي أقرها أنهم يغرمون كذا وكذا تكون أيضا باطلة واضح ولا طبعا هنا إذا تراجع نسخ الوسائل أو نسخ المكاسب اضطراب في الرواية وتخريجات لا داعي لإطالة البحث فيها يكفي الآن هذا التخريج الذي ذكرته بناء على النص المكتوب في هذه النسخة وظاهرها هذه الرواية من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا فعل مثل هذا يعني ماذا يعني الراهن على المؤاكلة يعني لا يوجد نهي تكليفي أنه ليس بحرام إلا أنه لا يترتب عليه الأثر يعني لا يترتب الأثر يعني توجد حرمة وضعية يعني فساد المعاملة ولا يوجد ماذا تحريم تكليفي لكن هذا ما ذكر هنا من عدم الحرمة التكليفية وثبوت الحرمة الوضعية وارد على تقدير القول بالبطلان يعني الفساد وعدم التحريم يعني عدم الحرمة الوضعية وهو قول صاحب الجواهر لأن التصرف في هذا المال أي مال الشاة في المثال مع فساد المعاملة وضعان حرام أيضا يعني كما يوجد تحريم وضعي فساد المعاملة يوجد تحريم تكليفي لا يجوز لهم أن يأكلوا الشاة قال فتأمل لعله إشارة إلى جواز أكل الشاة جواز التصرف بالمال استنادا إلى طيب نفس مالكه وليس استنادا إلى صحة المعاملة والمعاوضة فتارة نقول يجوز أكل الشاة من باب صحة المعاملة وتارة نقول يجوز أكل الشاة من باب طيب نفس باذلها فهنا نقول يجوز أكل الشاة من باب طيب نفس مالكها لا من باب صحة المعاملة، لأن المعاملة باطلة عاطلة. واضح؟
سكوت الإمام أو ليس الزوج الحل سكوته مع بيان الحرم الشديد.
نعم.
هذا لا يسلم أننا حرام، يعني هو أشار إلى الحرم الوضعي أساس المعاملة.
نعم.
سكوته من جهة بيان الحرم التكليفي هذا لا يسلم ولا يسلم.
هو هذا الآن كلامه أنه بسكوته نستكشف الحلية لا نستكشف التحريم. واضح ولا؟ هو الآن يريد أن يقول ما دام علمنا بالفساد هذا الفساد يكشف عن التحريم، لأنه إذا المعاملة فاسدة ما يحصل نقل وانتقال، بالتالي لا يجوز التصرف في ملك الغير وهو الشاه. لكن قد يقال إن الإمام عليه السلام ليس في مقام بيان الحرمة التكليفية، ليس في مقام بيان أصلا، هو ليس في مقام بيان هذا الفعل، لأنه رجل آكل سوى هذا الشيء. الإمام في مقام بيان الحكم الوضعي، فلا يمكن التمسك بمثل هذا الادعاء. كيف كان؟ ثم إن حكم العوام من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب رده على مالكه مع بقائه عن بقاء عينه ومع التلف البذل مثلا إن كان مثليا كالحبوب، أو قيمة إن كان قيميا كالحيوانات. جيد. الآن نحن نصطدم برواية، ماذا تقول يجب رد مثله أو قيمته؟ ماذا تقول في الرواية المروية عن أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ قال لغلامه اشتر بيضا، ذهب الغلام واشترى البيض وقامر بالبيض، رجع بالبيض. طبعا الرواية فيها عدة أسانيد، بعض الأسانيد ضعيفة وبعض الأسانيد صحيحة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكل البيض، ثم علم أن هذا البيض قد قومر به، فأمر بطشت وقاء ذلك البيض، استفرغ ذلك البيض. هنا كيف الإمام رد المثل أو القيمة؟ هنا لم يرد لا المثل ولا القيمة. أنت تقول مع بقاء العين يجب رده، رد العين، البيض ما بقت عينه، أنه قاءه، لأنه البيض بعد تحول إلى معدته. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه لم يرد لا المثل ولا القيمة. ثم ينشأ إشكال آخر، كيف الإمام يأكل البيض المقامر عليه؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل يترك الواجبات الواقعية؟ لو شيء واجب في الواقع يترك الإمام؟ ما يتركه. كذلك لو كان شيء حرام في الواقع الإمام ما يرتكبه، فكيف أكل البيض؟ واضح ولا؟ هني بعد فقاهة الفقيه في استنطاق الرواية. تقريب الكلام في بيان وجهين لا حاجة لنا بهما أصلا، ما نحتاجهم، لكن نقربهم كما ذكر الشيخ الأنصاري. هل المحرم على الإمام المحرم الواقعي، أو أن الحرمة هنا ليست واقعية وإنما علمية، مثل ما يقولون في عندنا شرط واقعي وفي عندنا شرط ذكري، مثلا الآن الطهارة شرط واقعي، فإذا أنت صليت من دون وضوء وبعدين تذكرت تعيد الصلاة؟ يقولون الوضوء والطهارة شرط واقعي وليس شرطا ذكريا، واضح ولا؟ لكن أحيانا الشيء لا يكون شرط واقعي وإنما شرط ذكري إذا تذكرت، أما إذا ما تذكرت لا إشكال في ذلك. هنا هذا من باب التقرير ضربنا المثال، هل المحرم على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما علم أنه حرام؟ يعني إذا علم أن البيض قد قمر عليه يصير عليه حرام أو لا؟ المحرم على الإمام صلوات الله وسلامه عليه المحرم واقعان، علم أو لم يعلم هذا حرام عليه. إذا قلنا بالشق الأول إن المحرم على الإمام هو المحرم واقعان، علم أو لم يعلم، هنا يوجد إشكال، كيف أكل الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا البيض المقامر عليه؟ واضح أو لا؟ وأما إذا قلنا بالقول الثاني أن الحرمة علمية، يعني إذا علم بالحرام وجب اجتنابه، وأما إذا لم يعلم كما لو جهل أو غفل في هذه الحالة لا يحرم عليه. هنا نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل يعلم الغيب أو لا؟ هذا بعد بحث طويل في علم الكلام. القول المعروف المشهور أن الإمام إذا أراد يعلم، يعني لا يعلم الغيب مطلقا يعني كل شيء عنده، لكن إذا أراد أن يعلم يعلم. أحيانا أقوال ثلاثة، أحيانا تقول الإمام أصلا ما يعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وأحيانا تقول يعلم الغيب بالفعل يعني كل الغيب حاضر عنده، هذا قول ثاني. في قول ثالث يعلم الغيب بالقوة، يعني عنده شأنية وقابلية علم الغيب، متى يعلم؟ بالفعل إذا أراد. واضح ولا؟ هنا الإمام عند أكل البيض لم يرد أن يعلم الغيب، ما علم بالقمار، بعد ذلك علم قبل ما يوصل البيض إلى المعدة، علم أراد أن يخرج هذا البيض حتى لا يختلط بشحمه ودمه وأجزائه، ما يصير جزء من أعضائه. فبناء على التقريب الثاني يتم هذا الكلام، أولا إن الحرمة علمية، ثانيا الإمام حينما أكل البيض لم يعلم، وبعد أن أكل علم فأخرجه حتى لا يكون جزءا منه. واضح ولا؟ إذن هذا تقريبا حرمة واقعية أو حرمة علمية. لكن البعض يقول أصلا كيف تقع المقامرة على البيض؟ المقامرة على البيض أن تشتري بيض وأنا أشتري بيض ونرميهم، فالبيضة السليمة تكون لي، البيضة المنكسرة التي انكسر تكون لي المهزوم، فالغالب يأخذ البيضة السليمة والمغلوب يأخذ البيضة ماذا؟ المنكسرة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما أمر غلامه أن يشتري له بيضان وذهب الغلام واشترى البيض وفي الطريق في رجعته قامر بالبيض، البعض يستظهر هكذا أن هذا البيض اشتري بثمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مو أن هذه بيضة ذات، واضح أو لا؟ بالتالي لم يأخذ مال الغير ظلما وعدوانا، هذا مال الحلال. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قاءه حتى لا يشاع أن الإمام أكل الحرام، لأن هذا حرام، هذا البيض اشتري بمال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لا إشكال فيه. القيء تنزيهي، الإمام نزه نفسه وأراد يعلم غيره ويدفع الشبهة، هذا تخريج أيضا من التخريج لم يذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. نقرأ هذا المقدار.
ينقل الكلام في نفس النقطة، وإن كان الإمام اشترى بأمواله لأنه كيف أكل وهو فيه مرحي يتنزه من البداية ومعرفة
من البداية. نفس الشيء الكلام والكلام. إذا قلنا إن الإمام لا يعلم الغيب مطلقا، يعلم إذا أراد أن يعلم، واضح ولا؟ هنا لم يرد، أراد يأكل البيض أكل البيض، علم بعد ذلك فقاه، لأنه ابتداء كان يعلم وأكله، علم حينما قال له الخادم ان هذا قامر بالبيض، واضح ولا؟ هذا بعد اشتري بيضا اشتري. ذكرنا بالسيد الخوئي رحمه الله عليه. السيد الخوئي جاء وافد، جاء وافد من احمد حسن البكر رئيس حزب البعث السابق رئيس العراق قبل صدام حسين، وجاءوا القيادة القطرية وممثل أحمد حسن البكر تلك الأيام بعد خوف يعني. دخلوا على السيد الخوئي، وقف ممثل أحمد حسن البكر الذي يلقي البيان ورسالة رئيس الجمهورية للسيد الخوئي معصب، لحظة لحظة حمودي، بعد هذا حمودي خان؟ قال بلي سيدنا. قال لي اشتريت بيزة؟ اشتريت بيض؟ قال لا سيدنا ما اشتريت. قال جيد اشتر بيضة، اشتر بيضة، تفضل تفضل. يقولون هذا كلام ذا حدين، كلام ذا حدين. اولا انا مو مال سياسة، انا مشغول بحاجات اليومية، شراء بيض، لا تدخلوني في متاهاتكم. والرسالة الثانية والطراق الثاني انه انا عندي البيض اهم من كلامكم هذا، بحيث قطعت كلامكم حتى اخلي الخادم يشتري البيض اهم من كلامكم. والرسالة الثانية اقوى من الاولى، ظاهر الكلام الاول إنه مشغول بحاجاته، أراد يوهمهم بهذا التوهم، رفع الله شأن علمائنا. قال: وما ورد من قي الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام، فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه لا للرد على المالك، يعني لا لكي يرد البيض الذي قاءه على المالك. هذا الآن عطف على كلامنا أنه يجب إرجاع إما العين إن بقيت أو المثل أو القيمة. الآن يأتي الإشكال، لماذا الإمام أكل؟ قال: لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، حيث أن الإمام سلام الله عليه إقيئه لشدة حرمته، يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا، كيف الإمام يجهل ويأكل؟ بناء على عدم إقدامه المعصوم على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم، لا جهلا ولا غفلة، يعني لا بسبب الجهل ولا بسبب الغفلة تتبدل، المحرم الواقعي يبقى حرام في الواقع ولا يتبدل بالعلم، فلو جهلته أو غفلت عنه يبقى حرام في حقك. واضح أو لا؟ فالإمام مثل الواجب الواقعي، الواجب الواقعي واجب على الإمام حتى لو غفل عنه أو جهل أو لم يعلم يبقى واجب. ولذلك لا يعقل أن الإمام سلام الله عليه يترك واجب واقعي، كذلك لا يعقل أن يرتكب محرما واقعيا، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه على المعصوم في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك، يعني في مثل هذه الأمور في فعل الواجب وفي ترك الحرام لا يمكن أن يجهل، ما يجهل الواجب الواقعي ولا المحرم الواقعي. الآن يجاوب يقول إن المحرم ليس المحرم الواقعي، المحرم العلمي. قال اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية وليس من المحرمات الواقعية، التصرف في البيض هذا من المحرمات العلمية، يعني إذا علم أنه حرام وأنه قد أمر عليه. والتأثير الواقعي، تأثير الواقعي عن صيرورة جزء من بدن الإمام سلام الله عليه، اللهم إلا أن يقال بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل، إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه صلوات الله وسلامه. عما يتحلل من بدنه يعني ماذا؟ عما يتحلل يعني يتحول البيض ويصير جزء من بدن الإمام سلام الله عليه. والمفروض والفرض يعني المفروض اطلاعه عليه، يعني اطلاع الإمام عليه يعني على كون البيض مقامر به في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله. لماذا المفروض والفرض؟ لأن بعد ذلك قيل له إن هذا الغلام قد قامر عليه. ثم بعد ذلك لطيف شيخ الأنصاري يقول نحن نحلل فعل الإمام وفقا للقواعد الشرعية، وإلا يرد علمه إليهم صلوات الله عليهم، يعني لهم في أفعالهم شأن وقد ما ندركه. قال هذا كله لتطبيق فعلهم الأئمة على القواعد، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم صلوات الله عليهم. الرابعة المغالبة من دون رهن ومن دون أداة، فهل هذا حرام أو حلال؟ ظاهر الأكثر الحرمان. ثم نقرأ كلمات العلامة الحلي، من الذي نقلها وحكاها؟ السبزواري رحمه الله في كفاية الأحكام. نقرأ هذا المقدار أغلب قراءة. الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه، وهو الثلاثة أو الأربعة لا سبق إلا في خف أو حافر إلى آخره. والأكثر على ما في الرياض، السيد الطباطبائي موجود فيه الأشهر على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة دعوة الإجماع عليه، منهم الجماعة القاضي في المهذب والمحقق الكركي في جامع المقاصد والعلامة في التذكرة، دعوة الإجماع عليه وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة. طبعا قد يناقش في الروايات، وأما الإجماع يناقش بأنه مدركي. فعن موضع منها، هذا كله المحكي، قال المحكية عن التذكرة الحاكي السبزواري، شيخ الأنصاري ينقل عن السبزواري في كفاية الأحكام. فعن موضع منها أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع. الآن متداول المصارعة بعوض وبغير عوض، قل لا يجوز. لماذا؟ قال لعموم النهي إلا في الثلاثة، الخف والحافر والناصر. الرواية لا سبقة أو لا سبقة على قراءتين كما سيأتي بنتكلم عنهم، والأصح لا سبقة بالفتح، لا سبقة، يعني لا يوجد عوض في مقابل المسابقة، وليس لا سبقة في أصل المسابقة. قال: وظاهر استدلاله العلامة أن مستند الإجماع هو الناهي، يعني إجماع مدركي لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناص، وهو يعني الناهي جار في غير المصارعة أيضا بعد تنقيح المناط. المناط أن أداة من غير أدوات القمار، وجاء إما أن تجري عليه المراهنة أو لا تجري عليه المراهنة. وعن موضع آخر قال: لاحظ دائما الضابطة المسابقة اللعب حتى من دون رهن، لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع، المقلاع باصطلاحنا الفلاتية، واضح ولا؟ خشبة بشكل في أو شكل شيء يسمونه يو، وفيها جلدتان، ويرمى منها ماذا؟ الحجارة الصغيرة. والمنجنيق، المنجنيق مثل المقلاع لكن كبير، التي ترمى به القذائف بمثابة المدفع في ذاك الزمان، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا. وعنه أيضا يعني التذكرة العلامة الحلي: لا يجوز المسابقة على المراكب، المركب اللي يوصل قبل، والسفن والطيارات. ما المراد بالطيارات؟ زمن علامة الحلي ما في طائرات الطين،
ما يطير
في الحاشية، يقول ما يطير من الحيوانات، ما يطير صحيح، أما من الحيوانات من وين القيد من الحيوانات؟ توجد الطائرات الورقية، هذه موجودة قديمة لأن الصينيين كانوا هكذا يطيرون الطائرات الورقية ويتسابقون عليها. طيارات كل ما يطير سواء كان من الحيوانات كالطيور أو غيرها، والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعد، ومناطحة الثيران الحين في إسبانيا هذه مسابقة معروفة بعد، بعوض ولا بغير عوض. قال: وكذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب، يعني هناك أدوات وآلات ينتفع بها في الحرب السلاح، وبعضها لا ينتفع به. وعد فيما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق، الجلاهق مثل البنادق لكن شيء أكبر، والوقوف على رجل واحدة، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفارض، شيئين أو ثلاثة كم الموجود كذا، هذا كلها الناس تسويها. المهم وسائر الملاعب، سائر اللعبات بعد. وكذلك اللبث في الماء، قال: وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. إلى هنا يا إخوة يا أحبة أخذنا القول الأول، قول المشهور وهو التحريم، لكن في المقابل يوجد قول آخر وهو الجواز، مال إليه صاحب المسالك رحمه الله وجمع من الأعلام، هذا نأخذه في الدرس اللاحق إن شاء الله. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.